بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وتقدم بيان الإشكال في السند أن الأحاديث إذا لم تثبت احنا خلينا نبين يعني نعيد بيان هيكل البحث العام ومنهجيته، وان كان مقدماته بعضها اثباتها يحتاج الى رحلة مفصلة، بس هو اللي يريد نقوله في المطلع هو هذا، انه احنا هذا ادعاء النسب اذا تترتب عليه اثار مهمة فراح يصير أدنى وجه لأن نقول يكون بيان وكشف حال منتحل النسب، وإن كان هو غيبة لكن كشف حاله يكون نصحا إذا بآثار مهمة تترتب. إذا ما ترتب آثار ما نقدر نقول يكون نصح، فصرنا بحاجة أن نبين حدود الآثار التي تترتب. فإذا قلنا الآثار مالية فحسب، هنا مع عدم إحراز الأثر المالي لا يجوز الكلام. كثير من الناس أصلا هم يحتاطون في أموالهم ما يعطوها إلى مشكوكي النسب، إلى منتحل النسب، إلى مثلا حتى معروف النسب قد بعضهم هو مو بصدد أنه يعطي خمس، هو يعني فرش المال، قضية المال قضية كلش محدودة. فإذا بقينا في حدودها بعد ما راح نقدر نصدر نتيجة نهائية نقول منتحل النسب يجوز القدح به ولو كان هذا غيبة، ويجوز كشف زيفة ولو كان هذا من باب الغيب. فش نحتاج؟ نحتاج أن نبين سعة الأمر. سعة الأمر إذا ثبت بالدليل التام المعتبر استحباب إكرام الذرية راح يثبت المطلوب، لكن احنا المقتضي لإثبات إكرام الذرية شفنا أيضا هو لا يخلو من مشكلة. نذكرنا الروايات وما ظفرنا بشيء واضح يمكن أن يستند إليه كحجة تامة على هذه القضية. نعم ربما توجد سيرة وارتكاز عام، لكن هذا الارتكاز يمكن أن يكون ناشئا من المحبة، من العاطفة اللي تصير مودة إذا القربة للنبي صلى الله عليه وآله فتنزل بهذا الشكل، أو تطبيق للأعراف وأمثال ذلك. من نريد ننفي نقول هذه ربما هي تقرب الأمر، لكن مو واضح أنه يصير حجة تامة عليه ترسم حدوده، تحدد حدوده، فالأمر يبقى غامض. صرنا بصدد أنه نعالج الموضوع. شو نقول؟ نقول هو ورود الروايات يجعل المنتسب واقعا موردا لحسن الاحتياط له ولو رجاء الاحتياط في إكرامه نيلا للقرب من الله سبحانه وتعالى والأجر الذي ورد في الروايات، مثل أي قضية من قضايا السنن فراح يكون هذا السنة فتنطبق عليه روايات من بلغ. إذا انطبقت عليه روايات من بلغ صار الناس بصدد هذا الفعل، فإذا كان هنالك مصلحة معينة في كشف زيف المنتحل ولو لأجل أنه حتى لا يكون هو يطبق هذا المصداق عليه، شو يصير؟ يصير هنا عندنا غطاء لأن نقول من باب النصح يجوز كشف حاله. واضح إن شاء الله هنا في هذه النقطة، وهي أنه يمكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتعبد له بإكرام يعني المنتسب بإكرام الذرية، وإن لم تتم النصوص بذلك قلنا أنه هذا يمكن التعبد به رجاء جاءنا الإشكال على هذه الدعوة الكبرى. شنو هو الإشكال؟ أنه الرجاء ما يحقق التعبد في كل موارده، وإنما يحقق التعبد إذا صادف الواقع، ومن ثم ايش راح يصير؟ راح يصير هذا التعبد بعد مو واضح انه نقول هذا يشمل كل الموارد، بعد ما عندنا حجة على ان يشمل كل الموارد ايضا صار الدائرة ضيق، لانه صار رهينا بالواقع وانه هذا مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع، فعاد الإشكال من حيث تضييق دائرة من يستحب إكرامه ومن يحسن إكرامه ويتقرب إلى الله بإكرامه، صارت دائرته محدودة وهو في حالة مصادفة للواقع. أما في حالة عدم مصادفة للواقع يكون مجرد فعل ما إلى أثر. فذكرنا الإشكال، إن قلت أليس الإتيان بها رجاء يرجع في الحقيقة إلى رجاء التعبد، فمعنى مو فعلية التعبد، رجاءته لا إلى التعبد بالرجاء، هذا المطلب اللي ذكرناه سابق. الآن صرنا بصدد مناقشته، شنو هي المناقشة في هذا الشأن؟ الجواب أنه احنا نفرق بين الطاعة وبين التعبد والعباد. الطاعة هي موقوفة على واقع الأمر، لأن بلا أمر لا معنى للطاعة. أنت تطيع ماذا؟ الأمر هو محقق لموضوع الطاعة، بلا أمر لا معنى أصلا لتحقق مفهوم الطاعة، صحيح؟ فإحنا من ناحية الطاعة نسلم، لكن العبادة ليست متقومة بالأمر كما ذكرنا وأكدنا سابقا، وإنما هي العبادة متقومة بكونها تعظيما وتذللا للمعبود بما هو إله، ولو بماذا؟ ولو بمراعاة احتمال موارد طاعته، أو ولو بمراعاة موارد طاعته المحتملة، فيكون هذا نحو من أنحاء التعبد والتقرب إليه. نعم، الأمر بمعنى الحكم الشرعي يقتضي بطبيعته أن يحقق موضوعا للتعبد لله، هو أداء المأمور به بنحو عبادي. فنفس الأمر هو يحقق، ما ندنين في أنه يحقق، لكن مو هو يحصر العبادة في ماذا؟ في واقع الأمر. فالأمر كالإخبار بأن هذا الفعل محبوب لله، أو أن هذا الفعل فيه تعظيم لله عز وجل، فيحقق موضوعا لصلاحيته لأن يتعبد به. فقصد امتثال الأمر وإن كان محققا للعبادية في كثير من الموارد، وهو حاصل عند المؤمنين بتحليل يعني نيتهم العبادية في كثير من عبادات المتعبدين، ولكنه ليس بذاته مقوما لحقيقة العبادة، بل بما فيه من تحقيق لمصداق ما يصلح للعبودية. فقصد امتثال الأمر أحد محققات العبادية. العبارة قد يكون شوية مرتبكة، أخذوا العبارة الثانية يعني اللفظية أكثر من الكتبية. قصد امتثال الأمر هو ليس إلا أحد محققات التعبد، وليس هو مقوما للتعبد، يعني بحيث لا يوجد غيره محقق للتعبد، هذا اللي يريد ننفيه. نقول نعم، فقصد امتثال الأمر وإن كان حاصلا بالتحليل في كثير من عبادات المتعبدين، لكنه ليس بذاته هو المحقق للعبودية، مو أنه هو الذات. قصد امتثال الأمر هي مقومة العبودية، بل بما فيه من تحقيق لمصداق ما يصلح للعبودية. فقصد امتثال الأمر يحقق مصداقا من مصادق العبودية أو التعبد. خلي يكون الأبرز، بالنتيجة يوجد غيره، لأن حقيقة العبادة لا تتقوم به ولا تتوقف عليه، ولكن كونه السبب المعتاد لكون الفعل صالحا للتعبد به هو الذي تسبب في الالتباس الكبير الذي مني به الأصوليون، الذين حسبوا أنه مقوم لعبادية العبادة. صار اشتباه في هذه القضية عندهم، لأنهم حسبوا أنه لا عبادة إلا من خلال قصد امتثال الأمر، بينما قصد امتثال الأمر هو أحد أبرز محققات العبادة. صحيح، سلمنا بذلك، لكن مو هو الأوحد. والحاصل أنه يكفي أن يأتي بالمأمور به بقصد التذلل لله، مع الإقرار بكونه هو الإله العظيم المطلق، وهذا الأمر كما ذكرت وأعيد، هذا الأمر يتحقق بالرجاء، بالرجاء يتحقق، برجاء مطابقة الأمر الواقع أيضا يتحقق، مو إلا بقصد امتثال الأمر الواقع، هو هذا يكفي. وهذا التفسير للعبادية هو قريب مما ذهب إليه السيد البرجردي قدس سره، وكذلك السيد السيستاني مد ظله، فقد علق على قول صاحب العروة في تعريف النية، تعليقة السيد السيستاني على العروة، قال هي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر الله. منه هذا مثل العروة، هذا السيد اليزدي، فعلق بقوله، يعني قول من؟ السيد السيستاني، لا خصوصية له أن الداعي هو أمر الله. نقول ما خصوصية لأن الداعي هو أمر الله، بل يكفي أن يكون العمل مضافا إلى الله تعالى إضافة تذللية، وهذا يكفي، يعني ملتفت إلى أنه أن العبادة لا تتقوم بقصد امتثال الأمر، ملتفت إلى هذا القضية، لأنه هو صار بصدد التعليق على صاحب العروة. وين خلافه؟ صاحب العروة كأنه من عبارته يرى أن العبادة تتقوم بقصد امتثال الأمر، هو يقول لا ضرورة لذلك، وإنما يمكن أن نفتهم العبادة بأي نحو من أنحاء الإضافة التذلل، يعني هذا يضاف إلى الله بأي نحو يضاف إلى الله؟ إضافة التذلل، يعني في مقام التذلل له والتعبد له. وقد فصلنا ذلك في أبحاثنا الأصولية، هناك بحثنا هذه المسألة بحث مفصل. والمهم أن الإتيان بالعمل بنية الرجاء، هذا اللي إحنا الآن محل حاجتنا من البحث في حقيقة العبادية. والمهم أن الإتيان بالعمل بنية الرجاء يمكن أن يحقق التعبد حتى وإن لم يكن المرجو في واقع الأمر متعلقا للحكم الشرعي. لا بس لحكم شرعي بالوجوب ولا بالاستحباب. ومن ثم بناء على ذلك يكون بيان حال منتحل النسب النبوي للمؤمنين يكون نصحا لهم في عدم القبول من المنتحل، فإن مخادعة المؤمنين صغرويا في ذلك وتحقيق موضوع التعبد عندهم بإكرامه برجاء نيل الثواب والقرب من الله عز وجل والقرب من النبي صلى الله عليه وآله كما هو عادة يقصده الناس، هذا من أوضح ما يقتضي النصيحة. أن واحد يجي يخدعنا، يدري الناس عندهم ولاء، بحيث أي شخص يصير عندهم وضوح أنه هذا من النسب الشريف لأجل البناء على التقرب إلى الله بإكرام الذرية المباركة ذرية النبي صلى الله عليه وآله، لأجل ذلك هم يعتنون، ولو أن هذا الحكم هو كبرويا موتى، لكن رجاء هم مهمات عندهم مقتضي تام رجائي لأنه يتقربون. طبعا الواقع الخارجي الناس أصلا عندهم وضوح في هذه القضية، إذا تقول قضية رجائية قد يكون لا يطيقونها، لكن إحنا من هو كان باني على ذلك خوف بهم، هذا واضح أنه يمكن نصيحته لأجل تحذيره من التورط بالخطأ المصداقي. إذا ما باني توقف مثل ما إحنا توقفنا مثلا وقلنا القضية رجائية أنه احتياطية، ولا بأس أيضا الكلام لأنه هذا أيضا هو سيتعبد بذلك، فإلفات نظره وتوضيح الحال عنده هذا جدا مهم جدا. ما ننسب إلى الله، إحنا ما ننسب إلى الله أنه هو شرع ذلك، إحنا نحتاط لأنه لعله شرع مثل بقية الموارد يعني محتملات الاستحباب، هذا مصير مثله من هالقبيل. إن قلت من أوضح ما يقتضي النصيحة وتوضيح الحال، توضيح حال المنتحل، ولو توقف ذلك على غيبته فتجوز الغيبة في حدود ما تم ثبوته شرعا من جواز النصح. صارت هذه النتيجة الآن وصلنا لها إن شاء الله واضحة، خلاصتها ما هي؟ أنه هذا الرجل، ذلك الرجل، هذه العشيرة، تلك العشيرة، ادعت النسب. الناس ما يدرون، المؤمنون لا يعلموا، يصورون أن هذه دعواهم حقيقية، فهم مبانون على ماذا؟ على إكرام المنتسبين إلى النبي صلى الله عليه وآله. فهذا من هو يفعل ذلك إذا هو انكشف له الحال أن هذه القضية مو حقيقية، جدا يعتبر أنه هو مغرر به، يعني هذا أمر جدا خلاف يعني مبنى في أنه هو يصيب الواقع. مثل واحد يشرب ماء هو يصور دواء، مثل واحد مثلا يوقف بمكان بناء أنه هذا من أعظم المساجد هو يطلع أصلا هذا المكان مو مسجد، مو مسجد، سموه إلا نقول أنه مكان محرم، بس مو مسجد، وإنما مكان عادي. فتجي تقول أن هذا مسجد، هذا جدا يعني يشعر نفسه مخدوع. وهذه الموارد من الخداع، من أوضح الأمور اللي هي تقتضي النصح بين المؤمنين. الأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة، واحد منهن هذا الذي قلته. أحسنت. إن قلت كما جاز الرجاء في تحقيق التعبد في البناء على كبرى إكرام الذرية النبوية والعمل بذلك، فلما لا يجوز الرجاء في صغر الذرية؟ فندع الناس يكرمون من يدعي ذلك حتى وإن لم يعلموا بواقع حالهم وانتحالهم للنسب الشريف، فيكون للمتقربين أجرهم وعلى المنتحلين وزرهم. وليش نحكي؟ يجي الكلام نفسه، لماذا احنا نصد نقول هذا منتحل؟ لماذا؟ لأنه هذا المنتحل هو ماذا؟ عليه وزره، هو بينه وبين الله. المكرم هذا راح يحصل أجر، لأنه هو يتصور أنه هذا من نسب رسول الله، وهو عندما يأتي بذلك أيضا سيكون إتيانه به شبيه بأصل الكبرى الرجائية. هو أنت مثل ما قبلت الكبرى رجاء، وليش ما تقبل الصغرى أيضا رجاء؟ اسكت عنه ولا تفتح هذا الملف، واضح؟ وكذلك في بقية الموارد، في المسجد، في المزار، وفي أي مورد آخر من هذه الموارد. مثل فقير، فقير، أنت تتصور شخص فقير فتعطيت كرمة، ليش؟ لأنه أنت تحب إكرام الفقراء، يرق قلبك محبتك في الله للمؤمنين أو للضعفاء والمحتاجين، هي تخليك تساعدهم. هو بالواقع هذا مو فقير أصلا، هو أغنى ممن يعطيه. فإحنا شنو الضرورة نجي نكشف الحال؟ هذاك اللي هو يأخذ المال عليه وزره، هو موزور، هو من أول مدعي كذبا، هو صاحب وزر، مثل أي واحد عنده معصية، المعصية ما مكشوف. الشخص الذي يقدم الإحسان للفقير أو لليتيم أو ما أشبه ذلك، هذا هم له أجره بنيته، وإحنا بنينا أن التعبدهم راح يتحقق بقصده، راح يتحقق التعبد. فالإصرار على نبش الملفات الناس النسبية والكشف عن زيف الزائف منها، شنو هو المبرر له؟ هذا سؤال جدا جوهري في المطلب. قلت إن ورود نصوص من بلغ المعتبر سندان التام دلالتان على حسن التقرب إلى الله برجاء نيل ثوابه هو المصحح للبناء على الكبرى. ومع ذلك لو فرضنا أنه ثبت عند فقيه عدم تشريع كبرى استحباب إكرام الذرية النبوية، لو فرضنا ثبت هذا الأمر، هو ما يصير يعني، ولا هذا عادة ليس بفقيه إذا صار عنده شيء، ولكن لو فرضنا ثبت من باب الفرض، فينبغي له أن يفتي بذلك حتى ما حتى يحمي الناس من التورط بخلل كبير مخالف لمقاصدهم. ما نتوقف، لو فرضنا ثبت هذا الأمر ما نتوقف في هذه الجهة، لأنه النصح هو يراد لأجل حفظ المصالح للناس وعدم هدر الجهود والأموال وإلى في غير محله. مثل ما احنا نريد النصح للحماية من الأخطاء، احنا نريد النصح لماذا؟ لأن نصيب الأشياء كما تراد. أما واحد هو بالشي يقول أنا واحد يريد، أنت واقف يمه قاعد يشتري من مكتبة، يشتري كتاب يصور هذا الكتاب هو أهم الكتب في شرح اللمعة الدمشقية، وهذا راح ينفع جدا، هو هكذا متخيل. وانت تدري اصلا هذا ما له علاقه باللمعه، هذا شرح للدروس، بس مو شرح للدروس، هذا شرح للتذكره. الدروس هم هو قريب من مطلب هذا بعض الاحيان نحتاج. فمسكين خطنا به، هو ما هو جاي يريد ياخذ شرح اللمعه، بمجرد ما ينكشف له الحال راح يترك هذا. فلا ريب في ان النصح، هذا ادله النصح، حسن النصح او وجوب النصح، لا ريب في انها تشمل موارد الاشتباه في تشخيص بعض الأمور التي هي كبروية مهمة عند الإنسان، فهو يصير عنده خلل واشتباه في تطبيقه في غير موردها. هذا بلا إشكال، حتى لو ما بيها أضرار، حتى لو ما بيها أضرار ولا بيها خسائر ولا بيها مثلا استحقاقات خارجة عن الوضع، لا هو بس مجرد هذا. هو هذا أول الكلام، أنه يخرج عن النص. والفقيه احنا مو قلنا خلينا نشوف ليش بالكبرى نقبل بالصغرى ما نقبل، هنا هذا خلينا نوضحها زين. الفقيه لو فرضنا انكشف له الحال تماما، مثل ما انكشف له ان قول امين حتى دعاء بعد الفاتحه هذا ما مطلوب، بعض الفقهاء واضح عندهم هاي القضيه، اذا انكشف له ذلك في مثله مو يفتي؟ لو يقول خلي الناس يتسوى هذا الامر رجاء، لو لازم يفتي وضح، حتى لو هي مو مبطلة للصلاة، إذا مبطلة صارت مضرة، نعم، إذا مو مبطلة، وإنما فقط أنها هي ما مطلوبة، ومو يفتي يقول هذا ما مطلوب، مو ثابت، مو بس مو ثابت، عفوا، يقول هذا ثابت عدنا، إذا طبعا تأكد، إذا تأكد يقول هذا ثابت عدنا، ولكن هذا الفرض أن يثبت عند الفقيه عدم تشريع الله لاستحباب إكرام الذرية النبوية، هذا الفرض أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع. لماذا؟ لتعدد الروايات عن استحباب إكرام الذرية، ومعها كيف يمكن للفقيه أن يقطع بعدم الاستحباب؟ وأما مجرد عدم تمامية الدليل على الاستحباب عنده فهو لا يسوغ للفقيه أن يفتي بعدم وجود هذا التشريع في الواقع، ما يسوغنا أن يفتي بالعدم، واضح إن شاء الله. أفرض هو عند استصحاب عدم التشريع، يبني على عدم التشريع لكن يفتي بالعدم، هو أي فرق؟ يبني على العدم عملان، استصحاب بحسب ما تقرر في محله ما يسوغ أنه أنت تبني على مضمونه وكأنه هو الحق. غاية الأمر تقول هذا الأمر لم يثبت عملا، ما نبني عليه مو أكثر من هذا، واضح إن شاء الله. ومعها كيف يمكن للفقيه أن يقطع بعدم الاستحباب ومجرد عدم تمامية الدليل على الاستحباب لا يسوغ له أن يفتي بعدم وجود هذا التشريع في الواقع، بل غاية ما يمكن الوصول إليه هو عدم ثبوت الاستحباب الإكرام له، لا ثبوت عدم الاستحباب. والفرق واضح لا يخفى عليكم. أما بيان الصغرى مع العلم بعدم اندراجها تحت النسب الشريف فهو مقتضى النصح مثل ما ذكرنا، ولا يوجد مانع منه، ولا يوجد مانع منه. هذا وين؟ إذا عرف وتأكد، إذا عرف وتأكد أنه هذا ليس مندرجا تحت النسب. أما المشكوك وايع بكلام يأتي، المشكوك بكلام يأتي، إحنا الآن مو بحثنا في مقام الإثبات، بحثنا ثبوت أنه إذا عرفنا أن هذا ليس من النسب، تأكدنا أن هذا ليس من النسب الشريف وليس من الذرية النبوية، فش راح يصير؟ تأكدنا من ذلك، بيان حاله يكون نصحا. فإذا كان نصح شو يصير؟ يصير من موارد اللي هو يتجوز فيها الغيبة بناء على ما تقدم من كبريات جواز الغيبة في حال النصح، وأن أدلة النصح مقدمة على أدلة الغيبة. فالنتيجة أنه يوجد فرق بين الكبرى وبين الصغرى، من حيث أن الكبرى وردت النصوص الشريفة اللي هي تشجع على الاحتياط لمن بلغه ثواب على عمل، وهذا الأمر محدود في حدود احتمال الواقع. أما هو من يعرف بأن الواقع ليس كذلك، أيضا الكلام. والبحث بتفاصيل تأتي إن شاء الله. إحنا بالحقيقة هذه تقريبا الملاحظة الأولى أو الثانية على ما ذكره الفقهاء، توجد ملاحظات تفصيلية أخرى إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.